حتى وإن لم يفهم يقول سمعنا وأطعنا، ابتداء هو مسلم لهذه النصوص وإن لم يفهمها. فإن فهم ما يزيده إيمانا وتسليما فهذا خير كثير، هذا من باب زيادة الإيمان، هو ابتداء مسلم. فهذا الكلام حق، لا يمكن أن يكون باطلا. هذا اللفظ الذي تعبدنا الله به حق، لا يمكن أن يكون باطلا. فهم كيفه أو لم يفهم عليه أن يسلم، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا اختيار لنا مع كلام الله أو مع بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإذعان والتسليم والانقياد والرضا، هذا كلام الله فهو حق في نفسه، هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق في نفسه. ثم بعد ذلك أبدأ، إن أشكل علي شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الكيف فينبغي أن تقطع طمعك تماما عن أن تدرك الكيف. هذا الباب تغلقه على نفسك، كيف لا، فلا تضرب لله الأمثال، ما في كيف. فإن كنت لا تتصور كيف ذاته فلن تتصور كيف صفاته. اقطع الطمع تماما عن باب الكيف. أما أنك تؤمن بهذه المعاني على وجه يليق بالله وإن كنت لا تدرك كيفه، على وجه تنزه الله فيه عن مشابهة خلقه وإن لم تدرك ذلك الكيف. كيف ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ونحن نعلم أن الليل يختلف من مكان إلى مكان؟ ها، كيف نبحث في كيف؟ تبحثون في كيف؟ ما هذا البحث بدعة في ذاته. كيف قلت كيف الليل في مصر غير الليل في أمريكا غير الليل في اليابان؟ إذن ربنا يظل نازلا. انظر كيف، إذن كيف طريقة من؟ طريقة المتكلمين. إن كنا لا نتصور كيف ذاته فلا بد من قطع الطمع عن أن تتصور كيف صفاته. اقطع هذا الباب تماما، سلم وأذعن وارضى وانقد وآمن. وهذا هو أصل الإيمان، الانقياد التسليم والرضا والقبول لما جاء من عند الله عز وجل. قال الشيخ فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه، الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة. وهو ما هو هذا الاعتقاد؟ أن الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم امتلأ صدره من التعظيم، فيجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا من غير معذرة، فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجس بأقذار التشبيه. طبعا واحد يعترض على الشيخ يقول ليش الشيخ يستعمل كلمة نجس؟ الشرك نجس، وهذا الباب باب عظيم من أبواب الشرك. فالشرك يكون في الإلهية ويكون في الربوبية ويكون أيضا في أسماء الله وصفاته. فكل من سوى غير الله بالله في إلهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته فهذا يدخل في الشرك. والشرك بنص القرآن نجس، إنما المشركون نجس، الشرك نجس. فتعبير الشيخ هنا بلفظ نجس صحيح تماما، موافق للنصوص من الكتاب ومن السنة. قال: فيكون القلب منزها معظما، فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجس بأقدار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها أو أثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، تنزيه، تنزيه عن مشابهة شيء لله عز وجل، ليس كمثله شيء، نفس، وهو السميع البصير، إثبات. والتوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات معا، لا في الإلهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. لا تكون موحدا حتى تنفي وتثبت معا، فإن نفيت فأنت معطل، وإن أثبتت دون نفي فأنت مجسم، إن نفيت فقط فأنت معطل، وإن أثبتت دون نفي فأنت مجسم، والحق بينهما بالإثبات والنفي معا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تثبت لله سمعا وبصرا، هل السمع له معنى أو لا؟ هل البصر له معنى أو لا؟ هل معناهما واحد؟ لا. وإن كان يتعلقان بالله الذي هو واحد، إلا أن معنى السمع غير معنى البصر. فإن كنت تقول تفسيرها تلاوتها تقصد لا معنى فقد عطلت. إذن عندهم هؤلاء المعطلة عندما يتلون مثل هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما معناها؟ ليس كمثله شيء، نفي، ثم وهو السميع البصير، وهو الله الله. فهمتم؟ هذا معنى الآية عندهم، وهو السميع البصير يعني وهو الله الله، ما في معنى. فالسميع عندهم الله والبصير الله، دون أن يكون هناك سمع ولا بصر. فهمتم؟ هذا هو معنى التعطيل، ومنه ما يسمونه التفويض، أنك تتلو اللفظ بلا إيمان بأي معنى. هذا التفويض من شر أنواع الابتداع، لفظ بلا معنى، وهذا جنون وسفه، لأن هذا الزعم يعني أن الله خاطبنا بما لا نفهمه. الله يخاطبنا بألفاظ لا معاني لها. قال الشيخ: على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة. إذن كما قال الشيخ، عندما يأتون مثل هذه الآية وهو السميع البصير، يقولون لا نتصور سمعا إلا ما نعرفه من أسماء الخلق، ولا نتصور بصرا إلا ما نعرفه من أبصار الخلق. إذن لو أثبتنا له سمعا وبصرا نكون قد شبهناه بخلقه، إذن لا نثبت له سمعا ولا بصرا. فما معنى السميع البصير؟ الله، هذا اللفظ معناه الله. إيش معناه؟ ما له الله سميع البصير. تؤمن بهذا؟ نقول أؤمن بهذا اللفظ. ما معناه؟ يقول لا، نمرها على ظاهرها. إيش هو ظاهرها؟ ظاهرها الله الله. لا، هذا خطأ، هذا ليس تأويلا، هذا لا يسمى حتى عند الأصوليين لا يسمى تأويلا، هذا تلاعب بالكتاب، هذا تلاعب بنصوص الكتاب. فهذا لا تأويل، لا صحيح ولا فاسد، بل هذا تلاعب بكتاب الله وهجوم على رب السماوات والأرض. كأننا نقول لله: لماذا خطبتنا بهذه الألفاظ؟ لماذا خطبتنا بهذه النصوص التي توهم التشبيه أو توهم التجسيم؟ هذا خطأ. وهذا هو موقفنا إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى، والذي سيكون إن شاء الله آخر دروس هذا الكتاب بإذن الله تعالى. وأفتح المجال الآن للسؤال فيما بقي من الوقت، فليتفضل إخواني السائلون. تفضل. طبعا نرجو من إخواننا أن يكون السؤال في موضوع درسنا. تفضل. وأن إيش؟ إيش السؤال؟ شيء. هل يصح إطلاق لفظ شيء على الله عز وجل؟ يعني تقصد أن يطلق على الله شيء فقط؟ هذا السؤال، ولا أنا ما يعني ما عرفت مرادك. هل يصح إطلاق لفظ شيء على الله سبحانه وتعالى؟ كتاب التوحيد لمن؟ هذا الرجل لا اعتمد عليه، لا اعتمد عليه. فأنت على كل دعك من هذا الرجل، واسأل أنت سؤالك الذي هو يعني يشكل عليك بغض النظر عن القائل، وإلا فهذا الرجل لا يعتمد عليه. تفضل. يصح أن يقال إن الله شيء، يصح أن يقال إن الله شيء. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكذلك قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هذا في كتاب الله عز وجل. أي شيء أكبر شهادة؟ إيه؟ قل الله. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، من صحيح الإمام البخاري في الصحيح عنده كتاب كامل اسمه كتاب التوحيد، آخر كتاب في صحيح البخاري. فالإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بكتاب الإيمان، وأما بدء الوحي فليس كتابا، وإنما هي أبواب افتتح بها الكتاب في بدء الوحي، فلم يجعل كتابا تحت عنوان كتاب بدء الوحي، إنما أول كتاب في صحيح الإمام البخاري هو كتاب إيش؟ الإيمان، كتاب الإيمان. هذا أول كتاب في صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان، وآخر كتاب في صحيح الإمام البخاري كتاب التوحيد. فافتتح كتابه بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد. ففي هذا الكتاب ترجم هذه الترجمة: هل يقال لله شيء؟ وأورد فيه أدلة، منها هذه الأدلة التي ذكرت آنفا. نعم تفضل، إيش عندك من سؤال ثاني؟ تفضل. لا يجوز أن نصف الله بما لم يصف به نفسه، هذا في باب الصفات، هذا صحيح. فمثلا لا يجوز أن تقول من صفات الله الوجود، لأن هذه الصفة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. لكن كما قلت فيما مضى من دروس إن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وإن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فباب الأسماء توقيفي محض مضيق جدا، لا يجوز أن تسمي الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه البتة. ننتقل إلى باب الصفات، نجد أننا نستطيع أن نشتق من الاسم صفة، لكن لا يجوز أن نشتق من الصفة اسما إلا إذا كان هذا الاسم ورد في الكتاب أو في السنة. نأتي لباب الأفعال، هذا أوسع من البابين السابقين. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء وباب الصفات. ثم ننتقل إلى باب الرابع، وقد يدخل في الباب الذي سبق ما يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، باب الإخبار عن الله سبحانه، هذا أعم من باب الأسماء وأعم من باب الصفات وأعم من باب الأفعال، ولكن قد يجعله بعض أهل العلم مع الباب السابق مع باب الأفعال، بمعنى أنه إذا كان المعنى، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة يعرض على الكتاب والسنة، فمن أطلق على الله عز وجل لفظا لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا يجوز لنا لا أن نثبت هذا اللفظ ولا أن ننفيه حتى نعرضه على الكتاب والسنة، لأننا قد نثبت باطلا أو ننفيه حقا. فالإخبار عن الله بأنه موجود بمعنى أن نثبت ذلك لذاته العلية، هل هذا لا يجوز أو يجوز؟ فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما يجوز أن نقول يجوز أو لا يجوز هكذا، لأنك قد تنفي حقا وقد تثبت باطلا، لأنك معذرة قد تنفي حقا وقد تثبت باطلا. فلهذا أهل العلم لما ردوا على أهل الباطل استعملوا ألفاظا هي في الأصل لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكن لما جاء أهل الباطل بباطلهم احتاج أهل الحق أن يردوا عليهم بما يبطل باطلهم. ولولا أن أهل الباطل جاءوا بهذا الباطل ما استعمل أهل الحق هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وأنا أمثل الآن لكم في قضيتنا المعاصرة كما يقال، كلمة سلفي هل وردت في الكتاب والسنة؟ لم ترد في الكتاب والسنة. هل وردت في كلام الصحابة رضي الله عنهم؟ وردت كلمة سلف، لكن النسبة سلفي هذه نحن احتجنا إليها لما وجدنا أن هؤلاء ينتسبون إلى الخلف، إلى عقيدتهم وإلى منهجهم، فلما انتسبوا إلى الخلف احتجنا أن ننتسب نحن إلى السلف، كما انتسب البعض إلى البدع احتجنا أن ننتسب إلى السنة. فكلمة سني أيضا لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإنما وردت كلمة سنة. إنما أنت تنتسب وتقول أنا سني. لذلك بعض من لا يفهمون يأتون بمثل قول الله تعالى هو سماكم مسلمين، فيقول ما يجوز أن نتسمى إلا مسلم. خطأ، هذا الكلام غير صحيح. فلو ترك أهل الباطل أسماءهم الباطلة لتركنا نحن التسمي بهذه الأسماء التي هي حقة في نفسها ومعناها، لكن إذا هم رجعوا عن أسمائهم وتركوها فنحن أيضا نرجع، لأننا ما احتجنا، أصبحنا نحتاج إلى هذا التمييز. متى احتجنا إلى التمييز؟ لما وجد المنتسبون إلى الباطل احتجنا أن ننتسب نحن إلى الحق، والكل منتسب إلى الإسلام. فهنا بالنسبة لبعض الألفاظ التي استعملها سلفنا الصالح، الله عز وجل في السماء، هذا ورد في الكتاب وورد أيضا في السنة. استوى على العرش، ورد في الكتاب وأيضا ورد في السنة. بائن من خلقه، هذا ورد في الكتاب أو في السنة، معناه ورد، أما لفظه فلم يرد. لكن لما قال هؤلاء إنه حال في خلقه أو متحد بهم، احتاج أهل الحق إلى أن يبين الحق وأن يميزوه عن باطل هؤلاء. فمن قال هو بائن من خلقه يقصد أن الله عز وجل ليس حالا في شيء من خلقه، ليس متحدا بشيء من خلقه، هذا من باب رد الباطل بما يبين الحق. وهكذا، فالشاهد على كل حال أن لفظة موجود. أنا نفسي كنت في أشرطة التوحيد قلت لا يجوز أن يطلق هذا على الله سبحانه وتعالى. كلامي قد يفهم على وجهين، إن قصدت أن هذا ليس من أسماء الله فنعم، وإن قصدت أنه أيضا ليس من صفات الله فإيش فنعم، إن قصدت يجوز الإطلاق أو لا يجوز فأكون مخطئا. ويكون البحث الصحيح أن هذا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، لأن الموجود ضد إيش؟ ضد المعدوم، والله عز وجل ليس بعدم، الله عز وجل ثابت وجوده وثابتة ذاته، وبالتالي هذا المعنى صحيح موافق للأدلة من الكتاب ومن السنة. ولا شك أن باب الإطلاقات الأصل فيه أننا لا نتوسع فيه هذا التوسع، لكن على قدر رد الباطل وعلى قدر رد البدع. فمثلا نحن قرأنا الآن في كلام الشيخ كلمة ذات كثيرا جدا، أن الكلام في باب الصفات فرع عن الكلام في الذات. فهل الذات ورد في كتاب السنة؟ لفظ الذات تعرفونها؟ ما موجود. لكن الذات هنا بمعنى أن الله عز وجل ثابت وجوده، له ذات سبحانه وتعالى، فهذا المعنى صحيح. وإن كان الذي ورد في الكتاب هو لفظ نفس، كما قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والشاهد على كل حال أن الباطل يرد بحسبه، وبقدر ما ينتشر الباطل نرد عليه، فنستعمل من الألفاظ ما يبين الحق ويرد الباطل، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. هذا هو. من أراد معرفة الله سبحانه فليعرفه بتدبر آلائه، لكن لا يقول أنا أرى الله في هذا المخلوق كما، لأن هذا اللفظ موهم، هذا اللفظ الآن موهم، يمكن أن يستعمله من يريد الحق فيقول أنا رأيت الله في كل شيء، أي كل شيء حولي يذكرني بالله سبحانه وتعالى، كما قالوا البعرة تدل
على البعير والأثر يدل على المسير، الأثر المعروف هذا الذي قاله ذلك الأعرابي. فمثل هذا نقول إن كان الغرض من هذا الكلام أن يزداد الإنسان إيمانا بالتفكر في آلاء الله ونعمه فهذا صحيح، وقد يكون هو معنى ذلك الحديث الذي ضعفه كثير من أهل العلم وصححه بعضهم، لكن حتى الذين يصححونه بهذا المعنى الصحيح الذي هو تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، أو يذكرونه قدسيا يقول تفكروا في آلائي ولا تفكروا في ذاتي، فهنا انقصد بهذا أنك لا تطمع أن تدرك كيفه سبحانه وأنك تزداد إيمانا به بالنظر في آلائه الكثيرة. فهذا في القرآن الكريم كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا معنى صحيح. أما من قصد الحلول والاتحاد فهذا كلامه باطل مردود، وكثير من المتصوفة يقصدون هذا الثاني وأنا أضرب لكم مثالا مشهورا، وإن كان هذا الرجل ما أدري إن كان معروفا عندكم أو لا، هذا الرجل اسمه الدكتور مصطفى محمود، تسمعون عنه؟ طيب، فهذا الرجل على هذا النحو له برنامج في التلفاز اسمه العلم والإيمان أظن، هذه الطريقة طريقته، أنا أرى الله في الدودة، أرى الله في الذرة، أرى الله في المجرة، أرى الله في السمكة، أرى الله في هذه طريقته. ثم لما بين عقيدته كتابة إذا به يذهب إلى مذهب الحلاج وابن عربي من أن الله فعلا هو الوجود الحق وحده وأنه لا وجود إلا لله، وعندهم ما يسمى بالفناء، الفناء يعني أنه لا وجود لك، إنما الوجود هو وجود واحد وهو وجود من؟ وجود الله وحده، فيعنون أن هذا هو التوحيد في زعمهم، أن الوجود واحد وكل ما حولك لا وجود له في الحقيقة، بل الوجود هو وجود من؟ وجود الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هو يرى أن الله فعلا في هذه الذرة وفي هذه المجرة وفي هذه الدودة وفي هذه السمكة، هذا هو الله، فهذا هو الحلول أو الاتحاد. والفرق بينهما أن الحلول يثبت خالقا ومخلوقا لكن يجعل الخالق حالا في المخلوق، والاتحاد يقول لا وجود إلا وجود واحد لا مخلوق أصلا، كل هذا الذي تراه ليس مخلوقا. نعم تفضل. أردت إيش؟ أن نرى وجه الله، ماذا يريدون بهذا؟ يتنزه، لا هذا لا يجوز طبعا، هذا لا يجوز. يعني العوام يستعملون ألفاظا كثيرة لا تليق بالله ولا يجوز إطلاقها لما فيها من معاني باطلة، فمنه هذا الذي ذكرت، نريد أن نخرج لنرى وجه الله. ومثل قولهم إذا مات إنسان يقولون افتكره الله، افتكره يعني كان ناسيا له سبحانه وتعالى، ورب العزة يقول فاذكروني أذكركم، لذلك دائما نقول بل نسأل الله أن يذكرنا، الذين لا يعرفون يقولون نعوذ بالله، إيش نعوذ بالله يعني يعتقدون أن يذكرنا الله يعني إيش يميتنا، لأنه إذا افتكر يعني مات، فلان مات يقول فلان ربنا افتكره بلغة المصريين، فلان ربنا افتكره يعني مات وكان ناسيا له قبل ذلك. فبعض المعاني التي بل كثير من المعاني التي يستعملها العوام لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. وعلى كل الباب ما سبق ذكره وشرحه أن كل هذا الذي يطلق على الله يعرض على الكتاب والسنة، أقصد كل ما يطلق على الله مما لم يرد لا في كتاب ولا في السنة، يعرض على كتاب والسنة، فإن كان يوافقهما فبها ونعمة، وإن كان يخالفهما فيجب رده ودفعه. ويمثلون دائما في هذا المقام بلفظ الجهة، هل لله جهة؟ هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن من استعمله يقصد به أن الله عز وجل فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، فالمعنى الذي استعمله صحيح. ومن قصد أن الله عز وجل محصور في جهة مخلوقة، فالله لا يحصره مخلوق، فالله لا يحصره مخلوق. إذن هذا اللفظ الواحد قد يستعمل بمعنى صحيح وقد يستعمل بمعنى غير صحيح، لأننا لما نقول الله فوق السماوات السبع فوق العرش العظيم نتكلم عن لا مكان ولا زمان، ففوق العرش لا مخلوق، والزمان مخلوق، والمكان مخلوق، والجهة إن عنيت أنت بها جهة مخلوقة فتكون الجهة كذلك مخلوقة. أنت تتكلم عما فوق الزمان وعما فوق المكان وعما فوق جميع المخلوقات، لأن آخر المخلوقات علوا إنما هو ماذا؟ العرش. هذا سقف العالم، سقف المخلوقات هو العرش، لا مخلوق فوق العرش، بل الجنة نفسها تحت العرش، الجنة تحت العرش، فالفردوس أعلى الجنة وأوسطها وهو تحت العرش مباشرة، فالعرش آخر مخلوق، أعلى المخلوقات العرش، وليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا خارج الجهات وخارج المكان وخارج الزمان وخارج الدنيا كلها، خارج كل شيء. فهنا كما قال الطحاوي رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم. هل يثبت عن مسألة القول بفناء النار؟ هذه مسألة طبعا هي ليست من موضوع درسنا، وأنا أنبه دائما إخواننا أننا نسأل في موضوع الدرس، لكن ما دام قد سأل السائل فأنا ما أستطيع أن أرده. ففناء النار قول باطل إلا إذا حمل على معنى صحيح، وهو أن النار ناران: نار الكفار والمشركين ونار العصاة من الموحدين. فنار العصاة من الموحدين إن قلت بأنها تفنى فالقول صحيح، لأنه بخروج آخر موحد من النار لا يكون لهذه النار التي كان الموحدون يعذبون فيها لا فائدة لها، خرج الموحدون. فالنار ناران: نار العصاة والموحدين، فهذا إن قيل بفناء هذه فهذا موافق، وإن قيل بفناء النار التي هي نار الكفار والمشركين فلا. فطبعا ربنا لا يسوي بين المشرك وبين الموحد، بين الكافر وبين المؤمن، ربنا لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فربنا لا يسوي بين مسلم وكافر، وبين مؤمن وفاجر، وبين موحد ومشرك، لا في الثواب ولا في العقاب. فثبت فيما يظهر أن ابن قيم الجوزية ذهب إلى القول بفناء النار، ويقال قد رجع عنه في آخر حياته، وقد وجد في بعض كتاباته ما يفيد أنه يقول بعدم فنائها. فهل قوله المتقدم هو الفناء والقول الأخير هو أو العكس، هذا وارد، لكن وجد القول بذلك في بعض كتبه، ولذلك رد عليه بعض أهل العلم كما فعل العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار، هو كتاب قيم جيد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فالظاهر أن هذا لا يثبت عنه ولا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. هل وردت أحاديث في وصف العرش؟ يعني ورد ذكر العرش في الأحاديث، وأنه كما في الكتاب العزيز يحمله ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويعني تفاصيل كثيرة يعني عن ذلك، ما أظن ولا أعلم أنه ورد تفاصيل كثيرة عن وصف العرش، لكن مما ورد ما ذكرته أن العرش هو أعلى المخلوقات، ورد وصفه في الكتاب العزيز بأنه العرش الكريم وبأنه العرش العظيم، فورد وصفه بصفات تدل على عظمته، أعظم مخلوق خلقه الله هو العرش، أعظم المخلوقات وأعلاها على الإطلاق هو العرش، فهو أعظمها وأعلاها. فالعرش مخلوق، العرش مخلوق ويحمله ملائكة كما ورد في الكتاب العزيز، أما وصف العرش بتفاصيل ما أظن أنه ورد في كتاب السنة تفاصيل، فنحن نؤمن بهذا المخلوق أنه حق كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما التفاصيل ما أظن أنه ورد التفاصيل تدل على صفات تفصيلية. تفضل. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق أيضا وهو أصغر من العرش ودونه، والكرسي من العرش كموضع القدمين من عروش الملوك في حق المخلوقين، يعني العرش المعروف عند المخلوقين عرش الملك، إذا جلس الملك على عرشه فالمكان الذي يضع رجليه عليه تحت العرش يسمى إيش؟ الكرسي، موضع القدمين من العرش، موضع القدمين من سرير الملك يسمى الكرسي. فرب العزة سبحانه ذكر في كتابه العزيز أن كرسيه الذي هو دون عرشه يسع السماوات والأرض، فالأرض والسماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، فكيف بالعرش وكيف برب العرش، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فالذين يقولون الله في كل مكان يعنون هنا في هذا الوجود، هؤلاء ما عندهم عقل، يريدون حصر الكبير في الصغير وحصر الجليل في الحقير، ما السماوات السبع وما الأرض في حق الله وفي جنب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذه السماوات التي يتحدثون عنها والمجرات ومدري إيش كل هذا، كل هذا في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كل هذه الكواكب هي في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا، أدنى سماء إليكم هي التي زينها الله عز وجل بالنجوم بالكواكب، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فهذا كله يقع في سمائنا هذه القريبة منا الدنيا، سماء ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، وهذا كله في داخل الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي والله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فضل. كما يؤاخذ الذي لا شك أن الناس يتفاوتون فكل بحسب ما بلغه من العلم والحجج. فليس الجاهل كالعالم قطعا، فالجاهل معذور حتى يعلم، الجاهل معذور حتى يعلم ويعلم، فلا بد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، وبعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة يحكم على كل شخص بما يستحقه من حكم. فليس الناس سواء في أحكامهم أيضا حتى بعد بلوغ الحجة وإزالة الشبهة، فبحسب موقفه يقال إنه ضال أو مبتدع أو كافر أو مشرك، كل واحد يحكم عليه بما يليق بحاله. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.